حزب الله يستهدف قواعد الاحتلال في حيفا وعكا والجولان ويضرب تجمعات الاحتلال عند الحدود. المقاومة الفلسطينية تدك قوات الاحتلال وتجمعاته في محاور قطاع غزة وتخوض اشتباكات في جباليا. صنعاء تعلن استهداف قاعدة نفاتيم الإسرائيلية بصاروخ فلسطين 2 الباليستي. إلى التفاصيل. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعات قوات الاحتلال في الأطراف الشرقية للخيام ومثلث دير ميماس وتل نحاس وبلدة كفر كلا وشمع وتل تارميس، وشنت المقاومة هجوما بالمسيرات الانقضاضية على تجمعات قوات الاحتلال في بلدة يارين والجبين، فيما قصفت قاعدة ستيلا ماريس البحرية بصواريخ نوعية. واستهدف حزب الله أيضا تجمعات قوات الاحتلال في ثكنة دفيف وشوميرا وسعسع والمالكية والمنارة وزرعيت راموت نفتالي ومدينة صفد المحتلة ومستوطنة كريات شمونة شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ذلك أجبرت المقاومة طائرة حربية إسرائيلية مقابل مدينة صيدا على الانسحاب، فيما دمرت دبابة ميركافة جنوبي معتقل الخيام وأوقعت طاقمها بين قتيل وجريح. شن كيان الاحتلال عدوانا عنيفا فجر اليوم استهدف مبنى سكنيا في منطقة البسطة في العاصمة اللبنانية بيروت. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن العدوان على البسطة الفوقى أدى في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح، ولا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة. وفي وقت سابق نفذ الاحتلال غارات عدة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت مبانٍ سكنية في حارة حريك والحدث والكفاءات. وفي جنوبي لبنان استشهد 3 مسعفين وأصيب 3 آخرون في عدوان إسرائيلي استهدف فريقا تابعا للهيئة الصحية في بلدة القطراني بجزين، كما استشهد 2 من المسعفين بعد غارة للاحتلال استهدفت سيارة تابعة لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية عند مفرق دير القانون رأس العين. حول خسائر قوات الاحتلال في جنوب لبنان بالرغم من التعتيم الكبير الذي يمارسه الكيان الصهيوني، نستمع إلى التقرير التالي.
دبابة ميركافا ثانية في جنوب لبنان استهدفتها ودمرتها المقاومة الإسلامية في لبنان خلال أقل من 24 ساعة، موقعة أفراد وطاقم الدبابتين بين قتيل وجريح. أما جيش الاحتلال وكعادته في التعتيم والتكتم لم يعترف سوى بإصابة 8 جنود خلال الساعات 24 الماضية في معارك جنوب لبنان، مقرا بمقتل 83 ضابطا وجنديا وإصابة 1018 آخرين منذ بدء ما يسميها العمليات العسكرية على جبهة لبنان. المقاومة واصلت تصديها لمحاولات تقدم جيش الاحتلال وتوغله، مستهدفة تجمعات قواته وآلياته في مختلف المحاور عند الحدود اللبنانية الجنوبية. واستهدفت المقاومة بصاروخين موجهين دبابتي ميركافا في محيط قلعة شمع وجنوب معتقل الخيام، ما أدى إلى تدميرهما ووقوع طاقمهما بين قتيل وجريح. وبصليات صاروخية وقذائف المدفعية استهدفت المقاومة لأكثر من 5 مرات تجمعات لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام وتجمعات أخرى في تل نحاس عند أطراف بلدة كفر كلا وفي بلدة شمع وغربها، كما شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع للقوات في بلدة يارين وأصابت أهدافها بدقة. وإلى خلف الحدود شمال فلسطين المحتلة حيث لاحقت المقاومة تجمعات قوات الاحتلال في مستوطنات المنارة وكريات شمونة والمالكية وسعسع وزرعيت وثكنة دوفيف وقصفتهم بصليات صاروخية، كما استهدفت مدينة صفد المحتلة ومستوطنة راموت نفتالي. وفي إطار سلسلة عمليات خيبر بمعركة أولي البأس، استهدفت المقاومة في لبنان بصلية من الصواريخ النوعية قاعدة حيفا التقنية التي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي، وتضم كلية تدريب لإعداد تقنيي سلاح الجو شرق مدينة حيفا المحتلة. كما استهدفت المقاومة بصليتين صاروخيتين موقعي حبوشيت التابع للواء حرمون 810 وإسرائيل الاستخباري التابع لفرقة الجولان 210 الواقعين على قمة جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل. إعلام الاحتلال كشف عن أن أكثر من 500,000 مستوطن اضطروا للاختباء في الملاجئ إثر دوي صفارات الإنذار وسقوط صواريخ في مدينة حيفا ومحيطها.
أكد السرايا القدس أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع والأفراد مع جنود وآليات الاحتلال في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وأعلنت السرايا قصفها بالاشتراك مع علوية صلاح الدين مركز للقيادة والسيطرة تابع لقوات الاحتلال في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بعدد من قذائف الهاون. كذلك دكت كتائب المجاهدين بالاشتراك مع سرايا القدس مقرا للقيادة والسيطرة لقوات الاحتلال في محور التسارين برشقة صاروخية. من جهتها أكدت كتائب شهداء الأقصى قصفها مقر قيادة وسيطرة تابعة لقوات الاحتلال في محيط الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمالي القطاع برشقة صاروخية. أطلقت وزارة الصحة بغزة مناشدة عاجلة لحماية المستشفيات في القطاع عقب تجدد القصف الإسرائيلي الذي طال مستشفى كمال عدوان. وحذرت الصحة من أن مستشفيات القطاع ستتوقف عن العمل خلال اليومين القادمين بسبب عرقلة الاحتلال لإدخال الوقود ودعمه لقطاع الطرق. وأكدت الصحة أن جيش الاحتلال ينتقم من الطواقم الطبية في شمال غزة بشكل متعمد، وذلك من خلال تدميره المستشفيات وإطلاق النار عليهم، داعية المؤسسات الدولية كافة لاستغلال قرار المحكمة الدولية الجنائية لوقف حرب الإبادة الجماعية في غزة. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة نفاتيم الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي في منطقة النقب جنوبي فلسطين المحتلة. وفي بيان تلاه العميد يحيى السريع خلال المسيرات المليونية التي شهدتها العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين ولبنان، أوضح أن العملية نفذت بصاروخ باليستي فرس صوتي فلسطين 2 وحققت هدفها بنجاح. وشدد سريع على أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية ردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان، مجددا التأكيد على أن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان. أكدت قوات العاصفة كتيبة نابلس فجر اليوم تمكن مجاهديها من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في جرافة عسكرية صهيونية في مخيم عسكر. وتصدى مقاومون يوم أمس لقوات الاحتلال المقتحم البلدة القديمة في نابلس شمالي الضفة الغربية، وذلك باستهدافها بالرصاص الكثيف. وأعلن سرايا القدس كتيبة نابلس خوض مقاتليها معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في البلدة القديمة. تذكير بالعناوين: حزب الله يستهدف قواعد الاحتلال في حيفا وعكا والجولان ويضرب تجمعات الاحتلال عند الحدود. المقاومة الفلسطينية تدك قوات الاحتلال وتجمعاته في محاور قطاع غزة وتخوض اشتباكات في جباليا. صنعاء تعلن استهداف قاعدة نفاتيم الإسرائيلية بصاروخ فلسطين 2 الباليستي. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 28:00 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى الساعة 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم في حلقة أخرى تجمعنا بكم عبر برنامج الأوائل في إيران، حيث سنكمل استعراضنا لأهم إنجازات جمهورية إيران الإسلامية في مجال المرأة. كونوا معنا.
حياكم من جديد مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، من بين النجاحات الأخرى التي حققتها الثورة الإسلامية للمرأة الإيرانية في مجال الصحة أن السيدات لم يكن يشكلن قبل الثورة الإسلامية سوى 6% من طلاب علوم الطب، ولكن هذه النسبة ارتفعت بعد الثورة إلى أكثر من 50%، هذا في حين أن عدد النساء الإيرانيات المتخصصات بلغ في بداية الثورة الإسلامية 717، ولكن هذا العدد وصل اليوم إلى حوالي 21,000 طبيبة متخصصة، وهو ما يعادل 30 ضعفا عما كان عليه قبل الثورة.
ولم تكن إيران تمتلك قبل الثورة سوى 3,500 طبيب من النساء، ولكنها تتمتع الآن ب 66,000 طبيبة تعمل في مراكز البلد العلاجية، كما أن ما يقرب من نصف أعضاء الهيئات التدريسية في جامعات العلوم الطبية هم من النساء، حيث يمارسن نشاطهن كأساتذة بمختلف الرتب.
في عام 2005 كتبت مجلة نيويورك تايمز في مقالة بعنوان الكاتبات الروائيات الإيرانيات نجوم إيران قائلة: ارتفع عدد النساء الكاتبات في إيران طيلة العقد الماضي إلى 13 ضعفا، وفي الحقيقة فإن الثورة الإسلامية التي تفجرت عام 1979 كانت منعطفا للمرأة الإيرانية على مختلف الأصعدة.
نعم مستمعينا الكرام، وتظهر الدراسات أن عدد النساء الناشطات في مجال الأدب مثل الرواية والقصة والشعر والنقد الأدبي وغير ذلك ازداد خلال العقود الأربعة الأخيرة إلى درجة أن حضورها في هذا المجال غدا ملموسا أكثر من الرجل، هذا في حين أننا نرى أن 11 امرأة كاتبة فقط كنا يصدرن الكتب في إيران في السنة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية، ولكن هذا العدد تجاوز اليوم 950 مؤلفة، وهناك أكثر من 28,000 امرأة كاتبة تنشط في المجالات الأدبية المختلفة.
كما استطاعت المرأة في السنوات الأخيرة عبر دخول مجال النشر أن تشكل حلقة من الحلقات المهمة والمؤثرة في صناعة النشر، وهناك أكثر من 800 ناشر من النساء في مجال طباعة الكتب ونشرها.
مستمعينا الكرام، من المجالات الأخرى لنشاط المرأة الإيرانية والذي تجسد بشكل واضح وبارز مجال الإدارة واتخاذ القرارات، فمن بين أكثر من 8,400 شركة علمية تؤدي النساء دورا رئيسا كمديرات تنفيذيات في أكثر من 1,000 شركة علمية تكنولوجية، هذا في حين أن 17% من أسهم هذه الشركات تعود إلى السيدات.
طيب مستمعين الكرام، وفي المجال الحكومي تنشط أكثر من 13,000 امرأة إيرانية في المجالات الإدارية المختلفة للأجهزة المتعلقة بالشؤون الاقتصادية والبنى التحتية، كما تشارك المئات من النساء في تشكيلية السلطة السياسية في البلاد اعتبارا من أمانة العاصمة ومديري النواحي وحتى المناصب التنفيذية والعليا في الوزارات. وبشكل عام فإن هناك أكثر من 42,000 امرأة تعمل في المستويات الإدارية المختلفة للمؤسسات والوزارات السياسية والعلمية والثقافية والاجتماعية والرفاهية والصحية والاقتصادية والبنيوية التحتية والقانونية والقضائية.
نعم، كما تتمتع النساء من أصحاب المشاريع بمكانة خاصة في تقديم صورة عن المجتمع النسوي في إيران، وهن اللواتي يطورن الأفكار الحديثة والمتميزة بفضل تمتعهن بالإبداع والابتكار ويلبين احتياجات المجتمع، وهذه الشريحة تنشط في المدن والقرى من خلال تأسيس الشركات والمنشآت المختلفة اعتبارا من تأسيس الشركات في مجال المناجم وحتى التجارة وتأمين المواد الكيميائية والبتروكيميائية أو النشاط في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مستمعينا الكرام، وأخيرا علينا أن نذكر السيدات الإيرانيات الناجحات على المستويين الوطني والعالمي، ورغم أن البرنامج لا يسع لذكرهن كلهن، ولكن كل واحدة منهن وقبل أن تكون صاحبة إبداع أو أثر في كل مكان من العالم هي في الأساس ابنة بلاد معروفة ذات ثقافة وحضارة غنية تمتد جذورها في أعماق التاريخ تسمى إيران، سواء أولئك اللواتي يمتلكن في مجال نشاطهن تجارب سنوات من الجهود مثل السيدة فاطمة مقيمي رئيسة مجلس إدارة مركز النساء الإيرانيات العاملات في مجال التجارة وصاحبات المشاريع المتميزات في العالم الإسلامي، وأول امرأة إيرانية نجحت في الحصول على رخصة إدارة شركة مواصلات عالمية، وسواء الشابات اللواتي حققن نجاحات لافتة بفضل دوافعهن ومثابرتهن في بداية الطريق مثل الدكتورة فائزة كاشانيان السيدة المبدعة والمخترعة في علم النانو والمديرة التنفيذية لشركة إيستا صنعات فاتان العلمية.
كما علينا أن نذكر نساء معروفات ستبقى أسماؤهن وذكراهن بيننا رغم رحيلهن من هذه الدنيا، مثل البروفيسورة مريم ميرزاخاني النابغة في الرياضيات والحائزة على ميدالية فيلدز لعام 2014 وقد توفيت وهي في 40 من عمرها في كاليفورنيا سنة 2023، وتوبا كيرماني أستاذة الفلسفة في جامعة طهران وأول امرأة تنال شهادة ما بعد الدكتوراه في الفلسفة في إيران، علما أنها توفيت عام 2017.
مستمعينا الكرام، شكرنا موصول لكم على كرم المتابعة، ولقاؤنا معكم يتجدد بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من برنامج الأوائل في إيران.
نترككم تحت ظل الرعاية الإلهية وإلى الملتقى
في أمان الله.
تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا، أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا، أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا، افتح يا رحمن الدنيا والاخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار امنت وذكرك في داري اتراك تعذبني
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آفاق التقريب
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب الذي نستعرض فيه سبل التقريب بين المذاهب ووحدة المسلمين. وفي هذه الحلقة من البرنامج نواصل الحديث عن المبادئ الفكرية والعملية في التقريب، ونذكر المبدأ الثالث للتقريب وهو التعاون في المتفق عليه بين المسلمين. مستمعينا الأعزاء، بالنسبة لمجال التعاون في المتفق عليه، فإن بعض المسلمين والمذاهب والعاملين في مجال الدعوة والعمل الإسلامي يهتمون أكبر الاهتمام بالمسائل الخلافية، فهو شغلهم الشاغل، وحولها يرتكز البحث، ولها تقام الدروس، وفيها يدور، ومن أجلها تشتد معارك الكلام والخصام. ولا ضير أن يبحث الناس في المسائل الخلافية بحثا علميا مقارنا إذا قام بذلك أهل الاختصاص من العلماء، على أن لا يصبح البحث في هذه المسائل من أكبر همومنا، وأن نضخمها حتى تستهلك منا جميع أوقاتنا وجهودنا وطاقاتنا. والشيء المؤسف عزيز المستمع أن التركيز على الأمور الخلافية والشدة على المخالفين فيما يجوز التساهل فيه، على خلاف ما كان عليه السابقون من أبناء هذه الأمة. فالمراقب لأوضاع الأمة الإسلامية يوقن تمام اليقين أن مشكلتها ليست في ترجيح أحد الرأيين أو الآراء في القضايا المختلف فيها، لكن مشكلة الأمة حقيقية في تضييع المتفق عليها من جميع مذاهبها ومدارسها. إن مشكلة المسلمين ليست في من يرسل يديه في الصلاة أو يقبضها إلى آخر هذه المسائل الخلافية، إنما المشكلة في من لا ينحني يوما لله راكعا، ولا يخفض جبهته لله ساجدا، ولا يعرف المسجد ولا يعرفه. مستمعينا الأعزاء، إن المشكلة حقا هي تعطيل الشريعة وانهيار الأخلاق وإضاعة الصلاة ومنع الزكاة واتباع الشهوات وانتشار الرشوة وخراب الذمم وسوء الإدارة وترك الفرائض الأساسية وارتكاب الحرمات القطعية وموالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. المشكلة الحقيقية واضحة كالشمس عزيز المستمع في إضاعة أركان الإسلام ودعائم الإيمان وقواعد الإحسان. ولذا فمن واجب دعاة الإسلام الواعين أن ينتبهوا على التركيز على مواطن الاتفاق قبل كل شيء، وأن يرفعوا شعار التعاون فيما نتفق عليه، فإن هذا التعاون فريضة وضرورة، فريضة يوجبها الدين وضرورة يحتمها الواقع، وأن ما نتفق عليه ليس بالشيء الهين ولا القليل، إنه يحتاج منا إلى جهود لا تتوقف وعمل لا يكل وإرادة لا تعرف الوهن، يحتاج منا إلى عقول ذكية أو عزائم قوية وطاقات بناءة. فاضل، علينا أن نتعاون على غرس معاني الإيمان القرآني في أنفس الناشئة والشباب، بعيدا عما أدخله الجدل الفلسفي والكلام في علم العقائد وما أورثه الاختلاط بالملل والنحل الأخرى من خلافات فرقت الأمة. فلنتعاون إذن على تقوية الإيمان بالآخرة واليقين بالجزاء، ولنطارد الشبهات التي تحاول أن تشك في هذه العقيدة العظيمة. ألسنا عزيز المستمع متفقين جميعا على أركان الإسلام؟ فلماذا لا نتعاون على حسن تعليمها للمسلمين واتخاذ أحسن الأساليب لدعوتهم إليها؟ ألسنا متفقين على مكارم الأخلاق التي بعث الرسول ليتممها، والتي كان سيرته صلى الله عليه وآله وسلم تجسيما حيا لها، سواء أكانت أخلاقا ربانية كالتوكل على الله وشكر نعمائه والصبر على بلائه والرضا بقضائه والرجاء في رحمته والخشية من عذابه والإخلاص له والشوق إليه والمحبة له والأنس بذكره، أم أخلاقا إنسانية كالصدق والأمان والوفاء بالعهد والشجاعة والتواضع؟ فلنتعاون على إشاعة هذه الفضائل وترسيخ هذه القيم. فيجب أن يتناسى المسلمون خلافاتهم الجزئية في المسائل الاجتهادية والأمور الفرعية، لتتضامن جهودهم وتلتئم صفوفهم وتتوحد جبهتهم في مواجهة القوى المعادية لهم والمتربصة بهم. في النهاية أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نلجأ إليه ونندبه ونتخذه الوسيلة عندما نمر بأية أزمة نفسية أو جسدية أو في عمل أو ما شاكل ذلك، فإن إغاثة الملهوف وإعانة المضطر من أعماله صلوات الله عليه وديدنه. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو للمهدي موت حان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الرحيم الغفار، وأزكى الصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأخيار الهداة الأبرار. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير وحييتم بألف تحية، وأنتم معنا أيها الإخوة تتابعون برنامجكم الكلم الأقدس وتتطلعون معنا في آفاق كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تأخذ بأيدينا إلى سبيل ربنا عز وجل وترشدنا إلى أسلم الطرق حتى توصلنا إلى المنجاة والفوز والفلاح، ذلك إذا شئنا أن نهتدي ونطلب السعادة الأبدية لأنفسنا، وتلك دعوة الحق يضعها أمام اختيار العباد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيها الإخوة المؤمنون، لا يفوتنا أن نذكر أنفسنا بين الحين والآخر والفينة والأخرى واليوم وما بعده أن الله جل وعلا وهو الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الغني الكريم لم يأمرنا إلا بما فيه خيرنا وصلاحنا وحسن عواقبنا، ولم ينهنا إلا عما فيه شرنا وفساد أمورنا وسوء عواقبنا، لأنه عز شأنه خلق عباده برحمته ولرحمته، وقد شاء أن يهيئ لهم أسباب النجاة والفلاح والسعادة بأن وفر مستلزمات الهداية والعبادة، فبعث الرسل والأنبياء، وأنزل الكتب والرسالات، ووضع في الإنسان اختيارا مع تمييز، وتلك آيته الشريفة، وهديناه النجدين، فلا عذر لمن ضل ولا اعتذار لمن هلك، إذ حكم العباد بالبينات، وأروا أوضح الآيات، فلا يهلك هالك إلا والبينة آخذة برقبته حجة عليه، ولا ينجو ناج أو يفوز فائز إلا والبينة رشاده حجة له إذا اعتذر. وكيف لا ولم يدع البارئ تبارك اسمه تعالى من حاجة للعباد إلا وفرها، ومن نعمة إلا هيأها، ومن كرامة إلا دعا إليها ودل عليها، ومن خير إلا ومهد له، ومن شر إلا وحذر منه في دين أو دنيا، في حياة أو أخرى، في بدن أو روح، في عقيدة أو أخلاق. فالسعداء سائلين المولى أن يجعلنا منهم وإياكم السعداء من اختاروا رحاب التوحيد ومسيرة الأنبياء والصلحاء والأتقياء الأولياء أما الأشقياء فهم الذين استحبوا العمى على الهدى واختاروا ظلمة الجهالة على نور المعرفة واقتفوا سبل العصاة المعاندين المستكبرين فعاشوا في الدنيا في مستنقعات الجرائم والمفاسد وانقلبوا إلى أشد العذاب وأسوأ المآل. نعوذ بالله تعالى وإياكم أيها الإخوة ونستجير به من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا ومن شر كل وسواس يوسوس في الصدور وكل شر غاسق إذا وقب، ونلجأ إليه تعالى في إنارة قلوبنا وتخليص أرواحنا من حب الدنيا وفتنها وأمراضها وبلاءاتها. أيها الإخوة المؤمنون، في بعض كتبه الشريفة قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أخرج حب الدنيا عن قلبك فإني لا أجمع حبي وحب الدنيا في قلب واحد أبدا، وارفق بنفسك في جمع الرزق فإن الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والنعمة لا تدوم، والأجل معلوم. ما أبدعها حقا من كلمات يتقبلها العقل إذا لم تخالطه الشهوات والنزوات، ويستريح لها الضمير إذا لم تلوثه المعاصي والسيئات والموبقات، وتسلم لها النفس إذا لم تضلها الأهواء والرغبات. فالخطاب من الرب الكريم وهو الحكيم وهو الرحيم، قوله صدق وأمره حق، وإرادته متعلقة تشريعا بسعادة العباد، رسم لها طريقها في آيات وبينات، وتلك منها: يا ابن آدم أخرج حب الدنيا عن قلبك. نعم، فحب الدنيا يعمي عن الحق ويصم، ولا يهدي إلا للتي هي أسوأ وأضل. ففيما أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام أن قال له: اعلم أن كل فتنة بذرها حب الدنيا، ولم لا، وهو المبعد عن الله سبحانه وتعالى وعن عبادته، والمنسي للآخرة وما ينبغي من الاستعداد لها. جاء في حديث المعراج قول الباري عز وجل: لو صلى العبد صلاة أهل السماء والأرض، ويصوم صيام أهل السماء والأرض، ويطوي من الطعام مثل الملائكة، ولبس لباس العاري، ثم أرى في قلبه من حب الدنيا ذرة أو سعتها أو رئاستها أو حليها أو زينتها، لا يجاورني في داري، ولأنزعن من قلبه محبتي. وإذا كان أيها الإخوة لكل شيء ثماره، فثمار حب الدنيا قاتلة، تقتل العقل والروح، وتطفئ ضياء القلب، وتشغل عن المهم والأهم، حتى تورد آكلها الضلال والهلاك. وشارف هذا اللقاء الكريم على الانتهاء أيها الإخوة، نعد بلقاء كريم آخر إن شاء الله. شكرا لصحبتكم الطيبة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على النبي المصطفى الأمين وعلى آله الميامين. إخوتنا وأعزتنا المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أوصى الإسلام بشيء إلا وفيه خيرنا وصلاحنا وهدايتنا وسعادتنا، وكان مما أكد عليه في آيات القرآن الحكيم والحديث الشريف فهم كتاب الله وتفهمه، ثم العمل به تطبيقا واعتقادا وموقفا، ثم بيانه للناس والتعريف بمقاصده. ومن هنا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: خياركم من تعلم القرآن وعلمه، وقوله: القرآن مأدبة الله، فتعلموا مأدبته ما استطعتم. وصحيح أن من تعلم القرآن وتعليمه أن يحسن المسلم تلاوته وفهم ألفاظه على صحة قراءتها، لكن هذا ليس مبلغ العلم، لأن المعول عليه فهم المعاني التي يريدها الله تبارك وتعالى في آياته المباركة، وفهم المقاصد التي تحدد موقف المسلمين وترشدهم إلى الموقف الحق والعقيدة الصالحة والعمل السليم. وهذا هو المراد الأعلى الذي به ينقذ المسلم ويضعه على طريق الهداية والنور والصلاح. فإلى جانب التوصية بتلاوة الكتاب العزيز وكثرة قراءته، جاءت الآيات والروايات تؤكد التدبر فيه وتطبيقه وتحقيق مواقفه. ومن هنا كان من آخر وصايا أمير المؤمنين عليه السلام وهو على فراش الشهادة قوله: الله الله في القرآن لا يسبقكم بالعمل به غيركم. لماذا؟ لأن القرآن شفاء ورحمة وعلم وهدى وحق مطلق، يعرف من خلاله أهل الباطل من هم ومن هم أهل الحق، والقرآن ذكر إلهي، ومن خلاله يعرف من كانوا أهل الذكر. نعم، هم أهل البيت عليهم السلام، وفيهم فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وفيهم يقول الشاعر: هم حجج الباري وأعلام دينه، وأطواده في العالمين الرواسب، ومن بالمعالي العز والفضل والإبا لهم شهدت أعداؤهم والأجانب، ومن طهروا من كل رجس وجربوا وهم آله الغر الكرام الأطايب. بيوتهم للوحي مأوى ومهبط، وضيف لهم جبريل فيه وصاحب، وهم وكتاب الله شقى يراعة، بغيرهما لا يحسن الحظ كاتب. إخوتنا الأعزة الأحبة، قال الله تعالى في محكم تنزيله المجيد: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال بعض المفسرين: إن من الأصول الكلية التي يقوم بها نظام المجتمع الإنساني ثلاثة أمور، هي حفظ الأعراض وحفظ الأموال وحفظ الأنفس. وظاهر العبارة القرآنية الشريفة أنها تدل على النهي عن قتل النفس المحترمة، سواء كان ذلك القتل قتل النفس أو قتل الغير، وإنما عبر الله عز وجل بذلك على نحو خطاب الجماعة للدلالة على وحدة المجتمع، وأن أنفسهم كنفس واحدة. وللزيادة في الزجر، فإن من قتل غيره فكأنما قتل نفسه. وبهذه العناية يشمل قتل الإنسان نفسه، أي الانتحار. وللآية المباركة مصاديق أخرى أحببنا الوقوف عندها. روى ابن المغازلي الشافعي في مؤلفه مناقب علي بن أبي طالب عليه السلام، والحاكم الحسكاني الحنفي المذهب في كتابه شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، في ظل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال ابن عباس: أي لا تقتلوا أهل بيت نبيكم. ثم استدل ابن عباس رحمه الله قائلا: إن الله تعالى يقول في كتابه: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ثم قال ابن عباس رحمه الله: كان أبناء هذه الأمة الحسن والحسين، وكان نساءهم فاطمة، وأنفسهم النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. قال السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله في تفسيره مواهب الرحمن: يمكن أن يقال إن المنصرف من الأنفس هي الأنفس التي لها موقعية عند الله تبارك وتعالى، وهي منحصرة برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، ومنهم الصديقة فاطمة الزهراء عليه السلام، الذين هم حملة القرآن وشراحه. ثم قال السيد السبزواري في بحثه العرفاني حول الآية: إن المراد من قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم هو القتل بغير الحق. وهكذا أيها الإخوة والأخوات، نقف على أمور أعمق مما كنا عرفناه من ظاهر هذه الآية الشريفة الناهية عن قتل النفس. فإن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله هم نفس نورانية واحدة، وقد جاء النهي عن قتلهم لأمرين: الأول تحذيرا من هذه الجريمة العظمى التي تعني قتل الدين وقتل الأمة، أو تعني الانتحار والهلاك، والأمر الثاني تنبيها إلى أن هناك في الأمة من يجرأ على قتل رسول الله وأهل بيته عليه وعليهم السلام. ولذا وضع القرآن هذا الاحتمال تقريبا للأذهان، فقال فيه تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كذلك روي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قوله في نفسه وأهل بيته ومنهم الصديقة الزهراء فاطمة عليهم الصلاة والسلام: ما منا إلا مقتول أو مسموم. هكذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج فاطمة الزهراء سلام الله عليها في القرآن والسنة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين. حزب الله يستهدف